أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صل على محمد وآله.
حقيقة البحث الذي نحن بصدده اليوم بحث أخذ جهدا واسعا مني في لملمة الموضوع من ثلاث جوانب. الجانب الأول هو الجانب الفقهي الذي نريد نعرف مدى تأثير أدلة نفي العسر والحرج على الأحكام الأخرى. والشيء الذي اقترحته في الجلسة الماضية من أننا بدل أن نتحدث عن الحكومة نرجح أن نتحدث عن العناوين الثانوية ودورها في تغيير الحكم الأولي، هل معنى أولا موجود أم لا؟ النقطة الثانية أو الجانب الثاني أنه التتبع للتطبيقات المختلفة لهذا المعنى، وهو أنه كيف أن مباح يتبدل إلى حرام، حرام يتبدل إلى واجب، مباح يتبدل إلى واجب أو أي شيء من هذا القبيل، وتطبيقات ذلك، وقسمت على خمس حالات أو خمس تطبيقات تندرج تحتها أمثلة كثيرة، وبحسب التتبع حاولت أنه أستقصي كل هذه الحالات. الجانب الثالث المسألة الأصولية التي يتعرض لها الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله عليه في مسألة سببية الأمارة، وما سماه لأول مرة في تعابيرنا الأصولية بالمصلحة السلوكية، يعني أن الأمارة إذا قامت على شيء ولو كان ذلك الشيء بعنوان الأولي فاقد للمصلحة، لكن سلوك الأمارة يكون سبباً لمصلحة ترجح على المصلحة الفائتة بالعنوان الأولي، وهذا ما يسمى بسببية الأمارة اللي الشيخ الأنصاري بدأ بذلك، الآخون تبعه على ذلك، والمرزا النايني يتحدث بشكل اللي حسب تتبعي يربط بموضوع قاعدة نفي العسر والحرج والعناوين الثانوية. فإن شاء الله في هذا اليوم سنحاول أن نجمع بين هذه كلها تحت عنوان موقع قاعدة نفي الحرج تجاه أدلة الأحكام الأخرى. نقول مبدئيا أن كثير من الفقهاء وأساتذتنا رضوان الله عليهم يذهبون إلى أن أدلة قاعدة نفي العسر والحرج من قبيل ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إلى التطبيقات الأخرى التي تعرضنا إليها، الأدلة من آيات وروايات وحتى إجماع لو كان التفت غير مدركي، الدليل العقلي اللي حاولنا أن نظهره بالشكل يكون مطابق لتبعية الأحكام المصالح والمفاسد الواقعية. نقول الفقهاء يذهبون إلى أن أدلة قاعدة نفي العسر والحرج حاكمة على بقية الأحكام حينما يكون اثنيناتهم واردين على ذلك الموضوع، يعني من جهة الدليل الأولاني أو الدليل الأولي أو العنوان الأولي يطلب منا شيئا، بينما يأتي دليل العسر والحرج أو نفي العسر والحرج يعطي مضمونا يختلف عن ذلك. لكن لما أريد أنه أعالج الموضوع بالمقترح اللي قدمته، وهي أنه لا، بدل مسألة الحكومة نقول أنه إحنا عندنا نوعين من الأحكام ونوعين من العناوين اللي تصير موضوعات للأحكام الشرعية. صحيح أن الأحكام الشرعية التكليفية منحصرة في خمسة، الواجب والحرام والمستحب والمكروه والمباح، لكن العناوين التي تؤخذ في موضوعات الأحكام الشرعية على نحوها. النحو الأول العناوين الأولية وهي التي تثبت للشيء بالنظر إلى ذاته. يعني مثلا لما نقول التمر حلال والخمر حرام، الحلية مترتبة على التمر بما هو تمر بغض النظر عن الجهات الأخرى، والحرمة مترتبة على الخمر بما هو خمر. إسا كان للعلاج، كان للضرورة، كان خاضعا لضوابط وشروط أخرى، لا بما هو في حد ذاته. هذا سمي العناوين شنو الأولية اللي غالبا الفتاوى والأحكام والآيات التي تتصدى الأحكام، آيات الأحكام اللي يقال أنها في حدود 500 من مجموع بل في حدود 500. إسا أكو كلام في الحدث، لكنه المشهور بين آيات الأحكام تقريبا الآيات القرآنية 6632 إذا كان كلها، ف500 منها فقط تتعلق بالتشريعات والأحكام. نعم، فكل العناوين المأخوذة في هذه الآيات لآيات الأحكام هي مأخوذة بالنظر إلى ذاتها، يعني بالعناوين الأولية. النوع الثاني لا، العناوين التي تثبت للشيء بالنظر إلى ما هو خارج عن ذاته من الملابسات والظروف الطارئة. مثلا أمثلتها ذكرنا إشارة إليها في الجلسة الماضية والآن أنه فصل فيها: العسر والحرج، النذر، الشرط، النفع والضرر، يعني قالت لا ضرر وما يعاكسه، زين، والغصب ونحو ذلك. وهل هذا راح نشوف حالات خمسة لهذا التبادر. الحالة الأولى
مثلا
النذر
يعني
مو تغير هذا الموضوع، تبدل للعنوان الذي يكون دخيلا في الموضوع، وبما أن العنوان يكون سببا في تغيير الموضوع الحكم يتبدل بموجب ذلك. صح، نشوف الأمثلة.
بس مولانا منو عنده الصلاحية في تغيير الموضوع؟
إذا تسمحون لنا الأمثلة من الضروبها راح نشوف كلها جناخذها من الشريعة نفسها. يعني الذي يبدل مو المكلف والعبد أو الإنسان، لا، وإنما الشارع المقدس هو الذي بدل لنا بشكل ذلك، وراح نشوف الفوارق بحسب التتبع اللي إذا انتهينا إلى أنه تتبع دقيق وصحيح راح نشوف النتيجة. الحالة الأولى نقول بأنه قد يكون الحكم الأولي في مورد هو الإباحة، ولكن يتبدل إلى الوجوب كحكم ثانوي. زين، المثال اللي يذكره سيد الأستاذ قدس سره يقول الصناعات بحد ذاتها، زين، ليست واجبة ولا مستحبة وإنما مباحة. يعني أن يشتغل إنسان خباز أو حلاق أو بناء أو طبيب أو مهندس أو أي حرفة من الحرف الأخرى، أي صناعة من هذه الصناعات بحد ذاتها بغض النظر عن الملابسات، بالنظر إلى ذات الفعل، أن يكون الإنسان شنو حجاما أو أن يكون خياطا أو يكون بناء أو يكون طبيبا، الصناعات في حد ذاتها التفت مباح. لكن إذا احتاج المجتمع إليها بحيث لولا تلك الصنعة ولولا تلك الصناعة لا اختل النظام، حينئذ يأتي دليل من العنوان الثانوي ليجعل تلك الصنعة شنو واجبة، إما على نحو الوجوب العيني أو الوجوب الكفائي. يعني على فرض أنه إحنا كنا في مدينة أو في قرية نحتاج إلى خمس خبازين، خمسة يفتحون محل مال خباز مال خبز، أو من باب المثال في قرية نحتاج إلى واحد بالمصطلح القديم مجبرتشي، ها، اللي حينما يصاب الإنسان في رجله أو في بدنه في أي مكان آخر بكسر والشكل أن يكون قادرا على شنو جبر الكسر، أو الطبيب، مدينة تحتاج إلى خمس أطباء. بالعنوان الأولي الصنعة نفسها والحرفة نفسها بحد ذاتها مباحة، لكن إذا احتاج المجتمع إليها بحيث إذا ما كان عندنا أربعة بنائين في القرية راح يختل النظام، ناس يبقون بلا مأوى بلا مسكن على سبيل المثال، أو نحتاج إلى ثلاث أطباء وعندنا فقط اثنين، فحينئذ نحتاج إلى شنو؟ واحد ثالث حتى يلبي الحاجات. أو عندنا أطباء في اختصاص معين وما عنده طبيب مختص بالعيون، فمن يصاب بمرض يحتاج إلى علاج العين المصابة ما موجود، حينئذ إما على نحو شنو الوجوب العيني أو الوجوب الكفائي يجب هنا. إذن يكون التصدي للصنعة التي يحتاج إليها المجتمع بحيث لولاه لاختل النظام يصبح واجبا كفائيا، بينما بالعنوان الأول شنو كان؟
مباح.
فإذن العنوان الأولي هو الإباحة، حاجة الناس إلى هذه الصنعة قلبت نفس الشيء الموضوع من كونه مباحا إلى كونه شنو؟
واجب.
مثال ثاني اللي طبعا نضيفه هنا، أن شرب الماء وتناول الطعام مو واجب. يعني مثال أنا الآن قدامي أكل طعام، يجب علي أن أمد يدي أن أكل من ذلك أم لا؟ ما عليش. يعني لا يوجد دليل بالعنوان الأولي يلزمنا بأن نأكل طعاما معينا أو نشرب التبتت، وإنما إذا رغب الإنسان أن يشرب الماء أهلا وسهلا. مرض يشرب ماء بلي. أحدهم كان يقول، طبعا كان أستاذ في جامعة بغداد وراح إلى أمريكا، فتح محطة بنزين، يقول كان في الصيف الشديد الحر في كاليفورنيا، وأنا قربة الله تعالى شو مسوي لي دورتش كبيرة ماي ثلج ومخليها، باعتبار أنه واحد يدير بنزين يجي يدفع الحساب مثلا قدم لنا. يقول بالأثناء في اليوم إجا واحد يتحاسب، قلت له تفضل اشرب ماي، سواي الشكل أمريكي، قلت له ماي بارد ليش بتشرب؟ صح عليه، أنت منو أنت حتى تسألني أنه ماذا أفعل أو لا أفعل؟ يعني الحرية التصرف وحرية واستقلال الإنسان، أصلا أنت منو أنت حتى تطلب مني أو تسألني لماذا لا تشرب؟ تعرفون يعني هذا النظام الرأسمالي أو النظام الذي يدعو إلى الحرية الفردية إلى أبعد حدودها، بحيث هذا من باب العطف والمحبة جاي يعرض عليه في شدة الحر المالبر، لكنه يقول أنا حر ما أشرب ماء. إذا أفضل دليل على شنو؟ على كوني شرب الماء مباحا أو أكل الطعام التفتت مباحا، يريد أن يأكل أو لا يأكل. لكن عندما يؤدي الامتناع عن الأكل أو الشرب مؤديا إلى الموت، يجب عليه حفظا لصحته وعدم تعريض نفسه للموت، الأمر المباح شنو صار؟
واحد.
هذا مثالين لي الموارد التي يكون العنوان الأولي مباحا لكن يرد عنوان ثانوي. شيخ نجا
هيثم،
من الشرع، من الشرع أخذنا مو من كيفنا، من الشرع أخذنا أنه صار عنوان ثانوي، غير الحكم من المباح إلى شنو؟ إلى واجب.
هل حل الحرام يبدله؟
إذن هني شيء
بس
مولانا
على الاستحباب، يعني
نجي مولانا، نجي مولانا،
بس هاي النظرية مولانا راح تضحك دور الحاكم.
إذا تسمحون لنا، إذا تسمحون لنا، خلي إذا 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 ناول الأمثلة كلها وبقي شيء لم نتعرض له ذاك الوقت فضلوا بإبداعك. الحالة الثانية، قد يكون الحكم الأولي في مورد الحرمة ولكنه يتبدل إلى الإباحة كعنوان ثانوي، والأمثلة واضحة. الآية الكريمة في 173 سورة البقرة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، حول أكل الميتة حرام بالعنوان الأولي، وأكل الخمر وأكل عفوا لحم الخنزير وشرب الخمر حرام بالعنوان الأولي. إسا اضطرار لا شرب الخمر قد ما يحصل، لأنه في المكان، لكن إذا كان لي يرفع العطش زين، يعني نضرب شنو الميتة والخنزير زين، فحرام بالعنوان الأولي. لكن أنت صرت في صحراء وما عندك حل آخر للطعام بحيث إلا هذا، قول هاي صريحة نفسها، فمن اضطر هنا اضطرار إلى أكل الميتة والاضطرار إلى لحم الخنزير أو لحم غير مذكر والشكل هذا عنوان ثانوي يبدل الحكم من شنو؟ من الحرمة إلى الإباحة. الحالة الثالثة قد يكون الحكم الأولي هو الإباحة لكن يتبدل زين، لأنه شوف تطبيقات لذلك. حكم ثانوي أكل لحم البقر والغنم وغيرهما من الحيوانات المحللة الأكل طبعا مباح. زين، واحد أصلا ما يبدأ يأكل لحم نهائيا يصير نباتي. واحد يأخذ مثلا الدجاج ما يأكل لحم نهائيا أحمر مثلا يقدر، لكن طروع عنوان الموطوءة أو الجلالة على ذلك الحيوان يكون سببا شنو لحرمة التناول الحمي. يا به هذا الحيوان لحد الآن، هذا الطلي هذا الخروف لو ذبح كان شنو حلال، لكنه هو العياذ بالله بفعل المنكر الذي قام به أحدهم وشكل صار حيوانا موطوعا زين ما يجوز. ونفسه بالنسبة الدجاجة، دجاجة عندي 10 دجاجات في البيت وأكلهم بالأكل، لكنه صدفة راعاً أكلاً من الغائط صار جلالة صار زين. ما دام الجلالة والحكم المذكور بأنه أن نمنعها من أكل النجاسات لمدة كذا كل بحسبه، الدجاجة شنو البطة شنو الحيوان الآخر شنو إلى آخره زين. فكونوا طروا عنوان، شوفوا العنوان جاي يطرق تلاحظون، طروا عنوان الموطوءة وعنوان شنو الجلالة صار سببا لأن يتغير حكم تناول اللحم هذا الحيوان من كونه مباحا إلى كونه شنو حرام. اسمحوا لي، الحالة الرابعة قد يتبدل حكم موضوع مباح إلى الاستحباب لعنوان ثانوي. هذا العنوان الثاني الطاف. المزاح في حد ذاته الذي لا يصل إلى حد اللغو المنهي عنه وقراءة الشعر حيث لا يقترن بما هو محرم أو مكروه. إذا قراءة الشعر اقترنت بالتشبيب والغزل، التشبيب بالمرأة المؤمنة حرام. إذا لا أدى إذا أنه مثلا يوم الجمعة قراءة الشعر أو في المسجد مكروه، لا مو الموارد التي تقترن قراءة الشعر بما هو محرم أو ما هو مكروه، وإنما في حد ذاته الأشعار الأخرى بالعنوان الأولي محكوم بالإباحة اثنيناتهم المزاح. لكن عندما يصدق على هذين الموضوعين عنوان إدخال السرور في قلب المؤمن، لاحظوا الإمام المؤمن صلوات الله وسلامه عليه تعبيره جميل وكل تعابيره جميلة، يقول لكميل يا كميل مر أهلك يروح في طلب المكارم ويدلج في حاجة من هو نائم. لا تنتظر المحتاج يجي يدق الباب، لا لا، قل مر أهلك يروح في طلب المكارم ويدلج في حاجة من هو نائم فوالذي وسع سمعه الأصوات. ما يقول الله فوالذي وسع سمعه الأصوات، ما من أحد أودع قلبا سرورا ما بيها مؤمن مسلم. فوالذي وسع سمعه الأصوات ما من أحد أودع قلبا سرورا إلا وخلق الله له من ذلك السرور لطفا، فإذا نزلت به نائبة أسرع اللطف أسرع إليه لتطردها عنه، يعني النائبة ليطردها عنه كما كالسيل في انحداره كما تطرد الإبل عن القطيع. يعني شنو؟ إذا أحيانا أكو بعير أو حيوان آخر من قطيع آخر جاي مقبوص في شي يسوون؟ يحاول بالعكس يرجع حتى لا يسوي مشاكل ويا صاحب شنو القضية الآخر الكاذب كالسين نزاع دائما الثالث زين شريط الإبل زين. فهنا إدخال السرور في قلب المؤمن أو إدخال السرور في قلب أي إنسان بمقتضى كلام الإمام المؤمن صلوات الله وسلامه عليه يكون سبب لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يخلو لطفا هو هذا اللي ينقذك في مواقع شنو الشدة والحدة وما شابه ذلك زين. أو التنفيس عن شنو كربة بني. أيضا الإمام يونس صلوات الله وسلامه عليه يقول من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف وكشف الكرب عن المقلوبين أو التنفيس عن المقلوب. فإذا العنوان الأولي أنه من باب المثال أنت تقرأ الشعر بحد ذاته اللي ما مقترن بحرام أو مكروه أو ليس لغوان هذا مباح، لكنه حينما تقعد يم واحد اللي محفوس والكآبة مسيطر عليه تقرأ له 4-5 أبيات شعر من هذا الحكمي اللطيف اللي بي رؤية مستقبلية بيعطي نوع من الأمر مباشر ذلك اللي يتغير يتحسن فيقينا ينقلبون شنو من مباح إلى شنو مستحب. مثال ثاني، مثال ثاني أن الأفعال قد تكون في حد ذاتها مباحة، ولكن أنت قصدت العمل بذلك المباح تأسيا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. طبعا في الأمور التي كانت من سنن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ثبت استحبابها، لا ما نحكي بذلك، نحكي بالشنو بالأفعال التي هي ماذا مباحة في الأصل، لكن أنت ارتكبت ذلك وقمت به بنية التأسي. مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الأئمة الهداة المهديين كان إذا جلس بين أصحابه وزع نظراته ولم يخص بها مخاطبا واحدا، أو أنه على سبيل المثال إذا كانوا على مائدة الطعام وهو كان المضيف يبدأ بالطعام قبل الكل ويختم بعدهم مثلا، هذا ورد في نصوص. لكن افترضنا أنه كان هناك شيء يتعلق بكيفية نوم رسول الله والأئمة المعصومين صلى الله عليه وسلم، كيفية مشيهم وأي حال، وقصدت بذلك. فإذا عنوان التأسي باعتبار لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان إلى آخر الآية، زين، فهذا راح يصير عنوان ثاني، مثال ثاني لشنو لغلبة العنوان الثانوي الاستحبابي على التصرف المباح. مثال ثالث، هنا المثال الثالث احنا نقتبسه من المحقق النايني رضوان الله عليه أستاذ أساتذتنا ونربط بما نحن فيه. قاعدة أو باب التسامح في أدلة السنن، بس هذا بصحيحين من هشام بن سالم عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من بلغه ثواب على عمل كان له ثواب ذلك أو أجر ذلك وإن ثبت أن رسول الله لم يقله. أسا سيد الأستاذ عنده في الملحوظة بالنسبة وكذلك السيد السيستاني حفظه الله فيما يتعلق بقاعدة التسامح في أدلة السنة، يعني في الواجبات لا عندك دليل صحيح التفت أو موثق، والخبر الواحد مثلا لو كان ما يكتفى به إذا كان متواتر أو مستفيض، لكنه في باب المستحبات والسنن يقولون مو هالقد مهم، هالمقدار بلغه. المرزا النايني عنده طلعة لطيفة في هالمجال، يقول عندما يكون الفعل في حد ذاته مباحا لكن بلغني أنا المكلف أني أثاب على فعله، يعني السافت خطيب صعد على المنبر قال فد واحد نظم للشعر فد واحد قال أنا سامع التشي، هل مقدار هذا بلغني؟ هذا البلوغ بهذا المعنى، بلوغ خبر من هذا القبيل إلي، هذا عنوان ثانوي. هذا العنوان الثانوي على الفعل يوجب حسنه أو قبحه، يعني إذا بلغني أنه من باب المثال الأكل من باب المثال واقف شرب الماء بالليل واقفان مثلا مكروه، ولو أنه لم يثبت أن رسول الله قاله لكنه أن استنادا إلى من بلغه ثواب على عمل عكس من بلغه عقاب على عمل. فيقول المزناني رضوان الله عليه أنه يوجب حسنه أو قبحه، كلامنا في التنظير، نظير العسر والنذر والإكراه وغيرها من العناوين شنو الطارئة. تلاحظون يعني المرزا النايني منتبه إلى هذه النقطة بأنه شلون يربط بين قاعدة التسامح في أدلة السنن وكون البلوغ يعني بلغني هذا عنوان ثانويا حكم حكم لشنو نذر. أدلة في الأصل والحرج والنذر والإكراه وغيرها من الأحكام الطاهرة. الحالات الأربع اللي لحد الآن ذكرناها كلها في الأحكام التكليفية، لكنه لا بس بالتتبع أن نبحث عن الحكم الوضعي، يعني لأن الأحكام التكليفية عندنا أحكام وضعية أيضا. فإذا الأمثلة اللي لحد الآن ضربناها أربع أمثلة أو أربع حالات وقسم منها مثالين ثلاثة كانت في الأحكام التكليفية. فيما يتعلق بالأحكام الوضعية نعرف أن الصحة والفساد من الأحكام الوضعية بحسب شنو مباني كل الأصولية. الصحة والفساد من الصلة بين الأحكام الوضعية والتكليفية شنو؟ هل هي مستقلة أو أنها منتزعة؟ من باب المثال عقد النكاح أو العلقة الزوجية، العلقة الزوجية حكم وضعي، لكن بمجرد أن يثبت هذا الحكم الوضعي وهو العلقة الزوجية يترتب على الزوج وجوب الإنفاق، فإجى حكم تكليفي مترتب على ماذا؟ على الحكم الوضعي. أحيانا لا، مباني مختلفة، يعني ما راح ندخل في الصلة بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، بس المثال مثال هنا شنو هو من أمثلة الصحة والفساد من الأحكام الوضعية. نحن نعرف أن التطليقات الثلاث في مجلس واحد من دون أن يكون فاصل من الإصلاح وثم الرجوع ثم الحالة الثانية من الطلاق ثم الرجوع، فإذا الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان هم لعبة يومية قالك إيه ولا مرة ثالثة بعد هلوة إذا ما قدرت أنه تنسجين فإمساك معروف أو تصريح بإحسان. إجا أحدهم التفتيت قال أنه إذا في الجلسة الواحدة إجراء ثلاث تطبيقات ما يخالي روايات أئمة الأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تصرح حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، يعني مو بس يصالحون فقط، مو بس يشيل الربطة مالته فقط، وإنما يحصل الاتصال الجنسي المباشر أيضا، لا يكتفى بالتقبيل واللمس والنظر وإنما ذلك. لكنه بعض المذاهب اللي تعرفون مثلا الإسلامية غير الإمامية تقول بأن التطليقات الثلاث في مجلس واحد هو إجا دخل عصبي واللطيفة، أحد مباني الشافعية، بأن حتى لو كان في حالة الغضب يمضي، هذا من اختصاصات الشافعي. زين إجا شاف أن زوجته ما كاوية القميص ماله أو الأكل باري ما حميته، زين ثلاث مرات قال له أنت طالق أنت طالق أنت طالق، زين خلص هذا صار ثلاثة، زين. لكن هذا بالعنوان الأول، بالعنوان الأولي حسب المذهب الإمامي التطليقات الثلاث من دون فاصل بينها فاسدون. لكن إذا كان الزوج سنيا، إذا كان الزوج سنيا وطلق زوجته بالتطليقات الثلاث في مجلس واحد
على مذهبه،
فهذا نعم ألزموا قاعدة ألزموهم بما ألزموا بها أنفسهم، فعش الإلزام تصبح سببا لطروع عنوان جديد في أن ينقلب الطلاق الفاسد الذي في مذهبنا فاسد ينطلق إلى طلاق، ينقلب إلى طلاق صحيح، زين حسب مذهبنا التزاما بقاعدة ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. لاحظوا حكم وضعي تبدل، هناك من أحكام تكليفية أدنى تتبدل، مباح يصير واجب، الحرام يصير مباح إلى آخره، بينما هنا نشوف بأنه الحكم وضعي تبدل، الفساد تبدل الصحة. فإذا يستطيع الإمام أن يتزوج تلك المرأة بعد عدتها إن كانت لها عدة، إن كان ممن يجب عليها أن تحضر عدة رغم أنه هو ما يعترف له، أو لا هي المرأة نفسها تستطيع أن تتزوج عن إمامية مشكل وبناء على ذلك.
زين مولانا الجمهور بما ألزموا به أنفسهم إذا كان أنفسهم
نعم.
إذا كان فيه سبب وأدى
لا.
علينا
لا.
على
لا 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 ما هو شيء إذا إذا لا لا إذا ترجعون إذا ترجعون إلى المرحوم الشيخ حسين الحلي في بحوث فقهية اللي مدونها المرحوم سيف الدين الشيخ سيف الدين بعلوم وإلى سيد البجنردي في القواعد الفقهية وإلى الشيخ ناصر مكارم شيرازي في القواعد الفقهية تلاحظون وغيرها من الكتب ستجدون أن قاعدة الإلزام من السعة بمكان لا ينحصر بضرر علينا وإنما ما يعتبره الآخرون صحيحا ما الشكل أنت تلزمه بحسب مذهبه وتجري آثار الصحة على ذلك. إذن صارت قاعدة الإلزام صارت قاعدة الإلزام سببا وعنوانا ثانويا يبدل الحكم الوضعي الذي شنو صارنا. زين إذا كان هذا المعنى نجد بالخلاصة أننا بعد استقراء الأمثلة المتقدمة نستنتج ما قويناه من أن الأحكام الأولية التي يتبدل واقعها بسبب طرو عناوين ثانوية عليها ليست بالقليلة في الفقه، فالواجب ربما تحول إلى حرام والحرام إلى مباح والمباح إلى مستحب أو واجب وهكذا. اللطيفة سيدنا الأستاذ اسم المتقي الحكيم رضوان الله عليه عنده تعبير لطيف في هالمناسبة يقول وهذا من مصاديق مرونة الأحكام الإسلامية وتمشيها مع الظروف والأحوال. تلاحظون في الأصول العامة الفقه المقارن رضوان الله عليه سيد المتقي الحكيم كما تجدون في الهامش صفحة 74 يعبر عن هذا المعنى. تلاحظون من تبدل العناوين من كون العناوين الثانوية سبب لتبدل الأحكام مشكل وأمثلة كثيرة يعتبر دليل على ماذا؟ مرونة الأحكام الإسلامية وتمشيها مع الظروف والأحوال. لكن نستنتج إلى ما وعدتكم به من ربط الموضوع بسببية الأمارة. زين قلنا بأن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه أول من طرح موضوع المصلحة السلوكية، يعني قد يكون الأمارة مخطئة، يعني من باب المثال إذا كان البينة شهود اثنين زين مو 100% أنه يكون ما يقولون به مطابق للواقع، شهود اثنين ثقات ناس طيبين ها، لكنه قد يخطئون. أنا أذكر كنت في عاشر من العمر مع المرحوم والدي، رحنا ليلة العيد ليلة الفطر إلى بيت السيد الحكيم على الله مقامه السيد سمسن، وكان الذين يدعون رؤية الهلال يجون يحضرون هناك، فإجى رجل شيخ كان شايب متقي معروف بالأوصاف وشهد قال لي أنا شفت الهلال فوق سطح مسجد الهندي صعدت شفت الهلال في ليلة ندر المدعي للرؤية فيها. فصار الشيخ حسين الحلي رضوان الله عليه والسيد يوسف على كل حال الابن اللي كان هناك اللي يختبروه ويسألوه وأنا ذاك الوقت فوق شاهد الموقف. زين قال حجي شلون كان الهلال؟ فقال مثلا قال هالشكل شلون كذا مثلا قال هالشكل. زين ففد مرة الشيخ حسين الحيلي رضوان الله عليه شوف الدقة انتبه إلى أنه شعر بيضة من الحاجب ماله نازل على عينه، فهذا الرجال شايف شعرة ال شنو
الحاجب ماله
حاجب مو الهلال. زين
لا لا غليظ
هو الساقلي الضوء في عمالي. نعم الخلاص انه يقول قد يكون زين لان هذا قد يحدث وان الأمارة قد تخطئ. ليش؟ لان الأمارة بعبارة اخرى لا تنسون بان الظن الذي ايده وأمضاه الشارع المقدس يرقى من الظن المطلق الذي إن الظن لا يغني من الحق شيئا إلى الظنون المعتبرة. زين وحيث لا يوجد الدليل القطعي فننتقل إلى ماذا؟ الدليل الظني المعتبر، ومنها خبر الواحد ومنها البينة. زين، إذن إذا أخطأت شلون إحنا نلتزم بها؟ يجي شيخ الأنصار يقول بأنه الشارع المقدس يرى في أن مصلحة سلوك في سلوكك على طبق الإمارة، في عملك على طبق الإمارة تحدث مصلحة يتدارك بها المصلحة الفائتة لأصل المطلب. زين، هنا أنا يجي أنه كيفية سببية الإمارة شلون، يعني شلون يحل الظن محل العلم الجازم القطعي. زين، فنذكر المحقق النائيني وهي العبارة مالته، يقول قد تكون الأمارة سبباً لحدوث مصلحة في المؤدى أقوى من مصلحة الواقع، ثم يربط ذلك بالعناوين الثانوية فيقول إن قيام الأمارة على الخلاف زين يكون من قبيل الطوارئ والعوارض والعناوين الثانوية اللاحقة للموضوعات الأولية، شبيهة المغيرة لجهة حسنها وقبحها نظير الضرر والحرج. لاحظوا، إذن الحمد لله الله تبارك وتعالى وفقنا إلى أن نتتبع الموضوع بكل مفاصله، ونجد بأنه ما يكون سببا لماذا؟ لتبديل جهة الحسن والقبح. يعني نعرف الأحكام تابعة للعدية، المصالح والمفاسد الواقعية. زين، فالعناوين الثانوية هي من قبيل العوارض، من قبيل الطوارئ، من قبيل العناوين التي تكون سبباً لتغيير جهة الحسن والقبح. وبين الأحكام دائرة مدار شنو؟ مصالح المفاسد الواقعية. فإذن لكنه المهم في تنظيرها بذلك نظير الضرر والحرج. شيخ الشريعة الإصفهاني اللي أيضاً هو من الأساتذة الكبار كان في الحوزة عنده عبارة مشابهة لهذه، حيث يقول
بأن
بلي
أمارة الخبر،
الأمارة بلي
النصح.
نعم، هنا 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 حينما يقول إن قيام الأمارة على الخلاف من الأمارات خبر واحد على سبيل من نعم من التبتو الأمارة ليس كلها. نعم، نقول إنه يجعل الأحكام الثابتة بالعناوين الأولية. لاحظوا كأنه هذا الحكم، هذا الموضوع كان محكوم بالعنوان الأولي بهذا الحكم، فتيجي يجي الطارئ، تيجي الطوارئ، تيجي العوارض، كأنه شنو؟ تلغي جهة الحسن والقبح في ذلك وتبدله. زين، وحينئذ يقول منفية أو مرتفعة وين؟ عند عروض العناوين الثانوية. لكن عندنا من الذين كان معاصر لهم أو من الذين تغمده الله برحمته السيد الخميني ما يقبل بهذا، يقول لا تتغير الأحكام، لا تتغير أحكام الموضوعات الثابتة لها بالأدلة الأولية بعروض الطوارئ المتعلقة بها الأحكام الثانوية، مثال طبعا كالشرطي والنذري وغيرهما. ما يقتضيه التحقيق، ما يقتضيه التحقيق في تصوري، وأرجو أن أكون مصيباً في ذلك، أن نميز بين موارد الاضطرار وموارد الشرط والنذر. الحل الوحيد اللي يحل الإشكال حتى لا يبقي مجالاً لأي توقف في المجال هذا، أنه الاضطرار إلى أكل الميتة وشرب الخمر تتبدل المفسدة إلى المصلحة فيها فيلغى الملاك الأول. شلون أن المفسدة تتبدل إلى مصلحة؟ لاحظوا في سورة الفرقان آية 70 الله تبارك وتعالى يضع ضابطة جيدة جدا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، لما هي العناصر الثلاثة تجتمع، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم
حسنات،
لا حسنات مغيرة، أولئك يبدل الله سيئاتهم كنو حسنات. آية 70 سورة الفرقان سورة 25. زين، اللي وجود هذه العناصر الثلاثة اللي أيضا طبعا بحالة من التشبيه. طبعا المثال يقرب من جهة ويبعد من جهة. يعني شلون صار، شلون صار أن عمل هنا مرهون وهو التوبة والإيمان والعمل الصالح، إذا جمعتهم راح يصيرا عناوين طارئة تبدل السيئات. الله يبدلها هنا مو أنا، حسنات هذا بخلي يكون هالشكل. إذن الاضطرار يكون سببا لتبديل المفسدة في أكل الميتة إلى مصلحة، مثل ما تلك السيئة شنو تبدل إلى حسنة. وفي الحقيقة لم أجد من أساتذتنا ومن الفقهاء من أشار إلى هذه النقطة أو ربط بينهما على قول إذا سمحوا لنا. فإذا هذا فيما يتعلق بالاضطرار. أما في موارد النذر والشرط حتى لا نخلط بيناتهم، كلهم كل واحد يساق من مساق مختلف ومغاير، حيث حق اختيار السكن بشكل عام منوط بكل من الزوجين حسب العنوان الأولي. يا به ونسكم كل يتفقون فيما بينهم الزوج والزوجة، يتفقون بأنه وين يسكنون، في بريطانيا أو يروحون العراق، راحوا العراق يسكنون في بغداد يروحون النجف. وعدنا بعض النزاعات الدائرة الآن بأنه كان من باب المثال الخلاف الأساسي بأنه والله نروح بالبصرة نروح مثلا بالنجف إلى آخره. زين أنا بجي أقول، أقول بالعنوان الأولي متروك للعرف ومتروك لتوافق الطرفين، لكن إذا اشترطت الزوجة على زوجها أن لا يخرجها من البلدة الفلان في ضمن العقد، زين، فصار الشرط ومثله النذر، ومثله النذر صار الشرط. إذن يبقى الملاك الأولي واجد المصلحة. إحنا شوفوا بالاضطرار المفسدة راح تلغى وتجي مصلحة بمكانها، أو مصلحة تلغى تجي مفسدة بمكانها، بينما في مسألة النذر والشرط يبقى الملاك الأولي واجد المصلحة، ولكن تكون النسبة، أرجو أن دققوا، ولكن تكون النسبة بينه بين ما اشترطه أو نذر وبين الملاك الجديد نسبة لا بالشرط الذي يجتمع مع ألف شرط. زين مقتلافي لا بشرط ما يخالف، يعني مجال مفسوح، لكن إذا اشترطنا كل ما لم نكن أن الشرط شنو يغير ويكون ملزم
ويقيد.
وبهذا نقول بأن معالجة قاعدة نفي الحرج على أساس أنه عنوان ثانوي يغير الأحكام الأولية أفضل بكثير من الحكومة، رغم أن سيدنا الأستاذ رضوان الله عليه يثبت أنه من باب الحكومة باعتبار أن دليل نفي العسر والحرج ناظر إلى ذلك. ونعرف باختصار أن كل حكومة نتيجتها التخصيص، وكل تخصيص نتيجته الحكومة. اللهم صل على محمد وآل محمد.